دل بروس والتكي، المزامير، المحاضرة 19، علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس والتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس والتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 19، النهج الليتورجي، طقوس القطع الثقافي. نحن في منزل دارلين بريدجز الجميل في شوجرلاند، تكس، إحدى ضواحي هيوستن، تكس. والآن مرحبا بكم في منزلي في ريدموند، منطقة ساماميش، إحدى ضواحي سياتل. ويجب أن أقول إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم وأن أواصل هذه التأملات والدراسات في سفر المزامير. أعتقد أنه سيكون من الجيد مراجعة ما وصلنا إليه من خلال النظر في التقويم الموجود في الصفحة الثالثة من ملاحظاتك. لذا أدعوك لإلقاء نظرة على الصفحة الثالثة من المنهج الدراسي لدينا وتوجيهنا إلى أين نحن في الدورة. لقد كانت محاولتنا هي الدخول إلى ذهن المرتل الملهم وفي الغالب داود نفسه، بالإضافة إلى الأسلوب النقدي التاريخي لتفسير كلماته على الخلفية التاريخية. كنا نبحث في أساليب أو أساليب أخرى معتمدة ضمن تاريخ الكنيسة من أجل فهم أفضل والدخول إلى ذهن صاحب المزمور. لذلك في الصفحة الثالثة من التقويم بعد مقدمة الدورة تحدثت عن التأويل، فن التفسير. النقطة الأساسية هنا هي أن النهج الأساسي هو أننا يجب أن يكون لدينا نهج روحي لسفر المزامير، لأن المؤلف في النهاية هو الله والله روح. نحن لا نواجه الله من خلال المنهج العلمي، إننا نواجه الله من خلال الروح ومن خلال الإيمان والرجاء والمحبة. كل هذه الأشياء هي تعبير عن روح الله، الروح القدس. كما قلنا علينا أن نتعاطف مع المؤلف البشري إذا أردنا أن نفهمه. لذلك ندخل إلى عالمه وإلى تاريخ عهود إسرائيل وإيمانه بإله تلك العهود، ونحن نشارك ذلك معه. وما لم نتشارك تلك الروح المشتركة وهذا الإيمان المشترك فسوف نخطئ في تفسيرنا للمزامير. لكن بالإضافة إلى الله والمؤلف البشري هناك النص، وهذا يتطلب منهجا علميا. هذا هو المكان الذي نركز فيه في الأكاديميين، ونحن نركز على أن الأساليب العلمية لأساليب تفسير النص. لذا فإن أحد الأساليب رقم 3 كان النهج التاريخي. نحن ندخل في حياة داود، ولكن النقطة المهمة التي كنا نوضحها هناك هي أن المؤلف هو ملك. هناك تفسير ملكي للمزمور، إنه كتاب ترنيمة ملكية، إنها أغاني الملك الذي مر بالآلام وانتصر. العنصر الملكي أوسع بكثير من المزامير العشرة التي تذكر الملك. لذا فقد جادلنا أنه يتخلل الكتاب بأكمله، مما سيغير طريقة تفكيرنا فيه، وهذا له آثار عميقة على إيماننا المسيحي، لأنهم يتحدثون بشكل غير مباشر على الأقل عن المسيح الذي هو ملك الملوك ورب الأرباب. مع كل نهج حاولت أن أشرح ببعض التفاصيل. لقد أعطيت بعض المزامير 1 أو 2، وهكذا فإننا ندخل فعليا إلى المزمور ونرى حقيقة أو فائدة هذا النهج تجاه هذا المزمور بالتحديد. وفي حالة المنهج التاريخي نظرنا إلى المزمور 4 استعدادا للانتقال إلى النظر إلى المزامير وتجميعها حسب الأشكال، فإن الفئة الشكلية الأوسع للنظر إليها من وجهة نظر شكلية هي أنها شعر ضد السرد والسرد. نثر. حاولنا أن نشرح ما هو الشعر العبري، لقد القينا محاضرة عن ذلك. بعد هذا التصنيف الواسع نظرنا إلى ما يعرف بالنقد الشكلي، وهو تجميع المزامير في أنواع مختلفة، وشمل ذلك فهم الخلفية التاريخية التي نشأ فيها، وكذلك النظر في مختلف أنواعهم، جاتونج، الكلمة الألمانية، النوع، الكلمة الفرنسية، النموذج، الكلمة الإنجليزية. وبدأنا بملاحظة الفئة الواسعة من الترانيم، وكانت هذه الأغاني في مدح الله، إنهم في الأساس يسبحون الله باعتباره الخالق والفادي ورب الخليقة ورب التاريخ. إنه ينظر إلى الله على نطاق واسع، وليس إجابات محددة للصلاة. هذا هو النوع الآخر من الثناء الذي تعاملنا معه، وهذا ما يسمى الثناء ممتناً، أي أنك صليت إلى الرب من أجل حاجة معينة واستجاب الله لتلك الحاجة، ثم لديك أغنية محددة من الثناء. بالنسبة للترنيمة، نظرنا إلى مزمورين، نظرنا إلى المزمور 100 ونظرنا إلى المزمور 80. بالنسبة إلى ترنيمة التسبيح، نظرنا إلى المزمور 92، وكان بإمكاننا أن نرى أن هذا هو مزمور داود 51. إنها أيضا ترنيمة تسبيح ممتنة، لكننا تعاملنا مع ذلك فيما يتعلق بمزموره، الرثاء والاعتراف بالخطيئة. أكبر فئة من المزامير كانت المحاضرتين 11 و 12 والتي تناولت مزامير الرثاء. هذا 50 مزمورا كما نعلم، وثلث المزامير المرتل في أزمة ويتطلع إلى الله في حاجته، ولكننا لاحظنا أيضا أنه لا يوجد مزمور تأتي فيه إلى الله في حاجتك دون تسبيح. على الرغم من حيرتنا، كما في المزمور 41، فإننا نذبح طوال اليوم من أجلك دون أي تفسير. بدأت بحمد الله، وهذا هو الفرق بين المزمور وأيوب. لقد اشتكى أيوب من آلامه دون مدح، وكان ذلك يغضب الله، وكان عليه أن يتوب. والمرنم يتذمر أيضا ويندب أيضا. وقد لاحظنا الفرق بين الرثاء والشكوى. الرثاء هو عندما تعاني وأنت بريء، ولا أن تعاني. لكن الشكوى هي أنه عندما تعاني من الظلم، فإنك تتساءل أين يوجد الله في وسط هذه المعاناة، لأنك لم تنتهك أي قانون. إنها معاناة لا تستحقها، وفي المعاناة غير المستحقة تسمع شكوى منها. يمكن أن يكون الرثاء أي نوع من المعاناة، بما في ذلك المعاناة المستحقة والتي قد تكون اعترافا بالخطيئة. لذلك نظرنا إلى المرث الفردية مثل المزمور 3، وهو المزمور الأول بعد تقديم داود عندما اضطر إلى الهروب من أبشالوم. ثم نظرنا أيضا إلى المزمور المسياني، والذي سنتحدث عنه لاحقا في محاضرة لاحقة. سنتحدث عن المسيح على وجه الخصوص، ولكن على وجه التحديد المزمور المسياني الذي أخذه يسوع على شفتيه على الصليب هو المزمور 22. لقد نظرنا إلى المراثي الجماعية. كنت أتمنى أن أقرأ المزمور 90، لكن اتضح أنه لم يكن لدينا الوقت للقيام بذلك. لكننا نظرنا إلى المزمور 44 الذي ذكرته للتو. أحد مشتقات مزامير الرثاء هي أغاني الثقة، لأنه كما لاحظنا فإن هذه الأنواع المختلفة لها زخارف مميزة. أحد أفكار مزامير الرثاء أو الالتماس هو أن هناك دائما أو عادة قدر من الثقة. لذلك فإنهم ينتقلون من الرثاء إلى الالتماس من خلال الثقة، لأنهم يذكرون أنفسهم بمن هم، أو الأهم من ذلك من هو الله وما فعله لشعبه. وفي هذا الجو الجديد من الأمل والإيمان والثقة نسمع الالتماس الذي يخرج منه. وصلنا الآن إلى المحاضرة 17، والتي تسمى النهج الليتورجي. لذا أدعوك إلى تسليم ملاحظاتك إلى الصفحة 256، حيث سنتناول المزامير الليتورجية. ولكن قبل أن ننتقل إلى المواد الجديدة، أعتقد أنه من المناسب أن نبدأ بالصلاة معا. لذلك أيها الآب، نبدأ محاضرتنا ناظرين إليك بحمدك، لأنك كشفت ذاتك ومنحتنا وسائل النعمة، نعمة كلمتك، وما كنا لنقترب منه دون أن نجهز قلوبنا. ونحن نسألك مصلي كما في القداس: أيها الرب الرحيم، نعترف بأننا أخطأنا إليك بالفكر والقول والفعل بما فعلناه وبما تركنا. نحن لم نحبك من كل قلوبنا. نحن لم نحب جيراننا مثل أنفسنا. نحن آسفون حقا، ونتوب بكل تواضع. نسألك أن ترحمنا وتغفر لنا جميع خطايانا بربنا يسوع المسيح، وتقوينا في كل خير. وبقوة الروح القدس احفظنا في طريق الحياة الأبدية. ونحن واثقون يا رب أنك كما وعدت أنه عندما نعترف وننكر خطايانا تغفر لنا ونتأهل للدخول إلى الأقداس لأننا نلبس أيضا بر المسيح. وبهذه الثقة ندخل في المزامير أكثر باسم المسيح. آمين. إن المقاربة الليتورجية هي أيضا مشتقة من المقاربة النقدية الشكلية. قلنا أن النقد النموذجي له جزئين. الأول هو أن تنظر إلى الوضع في الحياة، والآخر عندنا تنظر إلى طريقة تأليف المزمور ومزاجه ومفرداته وزخارفه التي تجعله إما ترنيمة تسبيح أو ترنيمة شكر أو رثاء. نحن ننظر إلى سياق المزمور، لكننا سننظر إليه بشكل موسع للغاية بحيث يستحق التفكير فيه بشكل منفصل باعتباره نهجا منفصلا. وبعبارة أخرى، إنه أكثر من الناحية الكمية مما فعلناه، يصبح في الواقع نهجا آخر نوعيا. وهكذا نحن ننظر إلى النهج الليتورجي. يطلق على هذا النهج في الأدب عادة اسم النهج الطائفي. هذا مصطلح صعب لأنه بالنسبة للمتحدث العادي باللغة الإنجليزية تعني العبادة مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يتمسكون بنوع ما من الأفكار أو الممارسات الدينية التي تعتبرها الأغلبية غريبة أو حتى شريرة. ومن الواضح أن هذه ليست الطريقة التي يتم استخدامها في الأدبيات الأكاديمية. ويشير الطائفي في الأدب الأكاديمي إلى التعبير الخارجي عن الدين. ولذا سننظر في هذه المحاضرة أولا وقبل كل شيء سنقوم بتعريفها، ومن ثم سنرى بيئة الحياة حيث يحدث ذلك والجوانب الأخرى، وسننظر في كيفية عمل الطائفة، ومن ثم سننظر إلى جوانب منه مثل المواقع المقدسة والتقويم المقدس والموظفين المقدسين والأعمال المقدسة والأشياء المقدسة وما إلى ذلك. ولكن نبدأ بالتعريف. اثنان من المفكرين الرئيسيين حول الطائفيين في تاريخ تفسير المزامير هما إخروت وموينكل. أعطيك تعريف موينكل أولا. سيجموند موينكل كان عالما من أصل اسكندنافي نرويجي. لقد كتب بشكل رئيسي بين أعماله الرئيسية، وكان أول عمل رئيسي له هو عام 1904، ثم صدر أعظم أعماله في عشرينيات القرن الماضي، وهو يحددها بهذه الطريقة. ويستخدم كلمة أخرى طقوس. يمكن تعريف العبادة أو الطقوس على أنها الأفعال والكلمات المقدسة الراسخة والمنظمة اجتماعيا والتي يتم من خلالها تأسيس اللقاء والتواصل بين الإله مع الجماعة وتطويره والوصول به إلى هدفه النهائي. فهو يتناول الأفعال والكلمات المقدسة التي تقيم علاقة بين الله والعابد. وضعه إشروط في هذه الشروط. يجب أن يفهم مصطلح الطائفي على أنه يعني التعبير عن الخبرة الدينية والإجراءات الخارجية الملموسة التي يتم إجراؤها داخل الجماعة أو المجتمع، ويفضل أن يتم ذلك من قبل دعاة معينين رسميا وبأشكال محددة. لذا فإن الدعاة المعينين رسميا سيكونون مثل كهنة إسرائيل، وستكون أشكاله المحددة مثل المزامير أو في الذبائح وما إلى ذلك. كيرت جولدهامر يتعامل مع الأمر بشكل مختلف. إنه ينظر إليها على أنها تقتبس منه تجربة منظمة، نشاط رمزي ذو معنى. إنه اقتباس ونمط من الحقائق التي لها ارتباط معقول مع بعضها البعض في ذهن وموقف الشخص الذي يقف داخلها. لذلك نحن جميعا ننخرط في تعبير خارجي عن الدين، والانتقال من الدين له جانبان. إنها التجربة الروحية الداخلية والمشاعر والعواطف والأفكار التي تجد تعبيرا عنها في الأفعال الخارجية. بمجرد أن يكون لديك شخصان يتعبدان معا، سيكون لديك نوع من الشكل. على وجه التحديد سيكون لديك مكان تلتقي فيه ووقت تلتقي فيه. لذلك هناك على الفور نوع من الشكل الخارجي الذي يجب فرضه على العبادة الجماعية. لكن عندما نكون في تلك العبادة على سبيل المثال حيث اعتدنا على نمط معين، فعادة سنبدأ بالدعاء ودعوة الله والثقة في أن المسيح سيكون في حضورنا. في بعض المناولة يحملون الصليب فعليا إلى الجماعة كرمز لأخذ المسيح مسكنه على ترانيم التسبيح وحضوره مع شعبه. في بعض الأحيان يحمل الكتاب المقدس ويحمل إلى داخل الجماعة. نحن نستحضر حضور الله ونرتل تسبيحه. سنقدم صلواتنا أمامه. في مرحلة ما ستكون هناك قراءة للكتاب المقدس وصلاة من أجل الاستنارة وقراءة الكتاب المقدس والوعظ بالكتاب المقدس والاستجابة. في بعض المناولة يكون أبرز ما في العظة هو الدعوة وهي أكثر تبشيرية، وأبرز ما في الخطبة هو أن يتخذ الناس القرار. أما في الجماعات الأخرى فإن أبرز العبادة هو الاشتراك في العشاء الرباني، حيث ينالون الهدية ويثقون في مغفرة الله ويشاركون في حضوره من خلال العشاء ومن خلال الكلمات المصاحبة للعشاء. على أي حال، كل ذلك جزء من هذا التعبير الخارجي. لذا أكتب في الختام في الصفحة 256 أن هذه هي المادة التي تتعارض مع المشاعر الداخلية والروحية البحتة التي نفكر بها في هذه المحاضرة. إنها الأشكال المنظمة أو الموضوعة ضد العفوية. بعض الناس يتعبدون بشكل أفضل بشكل عفوي وبشكل أقل، وآخرون يتعبدون بشكل أفضل بشكل صارم. إنها ليست مسألة صواب وخطأ، إنها حقا مسألة ما يناسب الفرد. أعتقد أن إحدى نقاط قوة العهد الجديد هي أنه يحتوي على القليل جدا من الأشكال المحددة. المسيحية قادرة على التكيف مع عدد من الثقافات، لأنه على عكس العهد القديم وهو شكل صارم للغاية في العديد من النواحي، في العهد الجديد هناك شكل أقل لها. قلنا إنها الجماعة ضد الفرد وبنيتها المتكاملة، ضد النهج الفكري القائم على البيانات والتفكير ببساطة. لذلك هذا هو النشاط الذي له معنى بالنسبة له. في الصفحة 257 أطبق هذا على سفر المزامير مقتبسا آية من داب. وفي استخدام هذا الأدب، أي المزامير، يتحد الفرد مع مجموعته ويشترك في الروح التي تحركها، سواء كان مزاج تلك اللحظة هو الندم أو الثقة أو الشكر السعيد، فقد وجد هو وأنا نفسيهما، ووجد أيضا إلهن رغبة أرواحهما من خلال مشاركتهما غير المشروطة في أعمال العبادة الجماعية، حيث كان الأغنياء تم توفير الموارد والتقاليد الطموحة لتاريخ هذا الشعب لهم. أعتقد أن هذا اقتباس مفيد للغاية. أنا لا أقوم بتعريف الثقافة في مصطلح هيجل. لقد فكر هيجل في أن لديك حقيقة لا نهائية وأن لديك الله وهو الحقيقة المطلقة. إنه المحدود من خلال العدادة التي تدخل في ذلك الواقع اللامتناهي. سيكون هذا تحريفا للكتاب المقدس بحيث لا تدخل إلى محضر الله، أن تأتي إلى حضوره من خلال هياكل العهد. ولهذا السبب بدأنا بالاعتراف بالخطية. نحن للقدح مع حضوره، نجد غفرانه لأننا ندرك أننا قد كسرنا القانون بعدم محبتنا لله من كل قلوبنا وعدم محبتنا لجيراننا مثل أنفسنا. لذلك علينا أن نعترف، ليس لنا الحق في الخطية أن نأتي إلى محضره. إن حضور الله الدخول في حضرته يتطلب الدخول فيه من خلال أحكام العهود. لقد رأينا في المزمور الأول قبل أن تدخل في سفر المزامير أن الإنسان الذي يحفظ الشريعة، الشخص الذي يحفظ الشريعة ويجد لذة في شريعته، هو الذي يدخل في عبادة المزامير. تقول في العبادة الإسرائيلية أن العلاقة بين الله والإنسان ليست طبيعية بمعنى أنها أمر معطى. هناك حاجة لاتخاذ القرار. القوانين هي العقائد. التهديدات والوعود تدعم الولاء. وعلى المستوى الشخصي يقف الله والإنسان في مواجهة بعضهما البعض. يجب أن نكون على حق مع الله من خلال وساطة يسوع المسيح حتى نشارك في هذا التعبير الخارجي عن الدين واستخدام المزامير داخله. حسناً، أتمنى الآن أن تكون قد فهمت المقصود عندما أتحدث عن العبادة. أعني هذه المشاركة الجماعية الخارجية في الدين. ثم نتناول الجلوس في الحياة حيث يتم وضع هذه العدادة. نلاحظ أن المزامير لم تنشأ بالضرورة في الهيكل. لقد نشأت مع داود في تجربته في البرية، حيث كان يستعد للملكية، وحيث كان يتعلم حياة الإيمان. وهكذا، في نضاله ضد شاول وبعد ذلك ضد أبشالوم، حتى المزمور الثالث كتب بعيدا عن الهيكل. في المزمور 42 و43، كان صاحب المزمور في المنفى في مكان ما حول جبل حرمون. المزمور 137 مكتوب في السبي البابلي. لذلك كانوا يتألفون بمعزل عن الهيكل في بعض الأحيان. تم تأليف بعضها للمعبد. تم تأليف أغاني التسبيح الممتنة لهذا المعبد. تم تأليف تراتيل التسبيح للمعبد. لكن حتى أولئك الذين كانوا يتألفون بعيدا عن الهيكل غالبا ما كان الهيكل في قلبهم. مثل المزمور 3، لا يزال يلعب باتجاه مكان الله المقدس. في المزمور 42 و43، يتطلع إلى أن يتمكن من العودة إلى العبادة في الهيكل. على أي حال، تم تسليم المزامير إلى رئيس الموسيقيين لاستخدامها في الهيكل. لذا، فإن الموقع الرئيسي لسفر المزامير هو الهيكل نفسه. لذلك، لقد قمت بتطوير ذلك. والآن ما قمت بتطويره بعد ذلك في الصفحة 257 هو فهم النقاد التاريخيين للثقافة. النقاد التاريخيون هم أولئك الذين يرفضون بشكل أساسي ادعاءات الكتاب المقدس حول حالته ومؤلفه من بين أمور أخرى. إنهم يفضحون الحروف الفوقية وما أعتقد أنه أيضا تذيلات، لكنهم يرونها على أنها تافهة وغير ذات صلة. إنه عمل عظيم على مقدمة المزامير، ضخم. في نهاية الأمر، يضيف كانيكل فصلا صغيرا، ربما صفحتين أو ثلاث صفحات حول الحروف الفوقية التي تقول إنها لا قيمة لها في جميع النقاط. هل تقصد بالأحرف الفوقية مثل السطر الأول قبل المزمور؟ شكرا لك. يعني ما هو مكتوب فوق القصيدة نفسها. لذا، لديك مثل مزمور داود، أو لديك، على ما أعتقد، حاشية لكبير الموسيقيين. إذن، هذا هو قسم النثر. لسوء الحظ، في الأناجيل الإنجليزية، هو مكتوب بخط مائل ولديك انطباع بأنه ليس جزءاً من المزمور. عندما ناقشت النهج التاريخي، قلت إنه جزء مهم جداً من المزمور. لكن غونكل يستخدم ما نسميه النهج التحليلي الأدبي الذي تقبل فيه فرضية ويلهاوس بشكل أساسي. لكي تفهم الناقد، أن تفهم معظم الأكاديميين، عليك أن تفهم أنهم لا يفكرون في موسى وراء سفر المزامير، ويعتقدون أن المادة المنسوبة إلى موسى مزورة. أعني أن ويلهاوس يقول أنه تزوير من قبل الكهنة في فترة السبي أو ما بعد السبي. لذلك، بالنسبة لهم، ليس هناك تنظيم في سيف سائي. ولذلك، فإنه يقلب الكتاب المقدس رأسا على عقب. إذن، ليس لديك موسى الحقيقي. إن المواد المنسوبة إلى موسى يرجع تاريخها في الواقع إلى ما بعد 1000 عام ولم تكن متاحة لداود. نعم. تمام. إذن، أن تتحدث عن أسفار موسى الخمسة، وليس عن المزامير مع موسى. حسنا، ما أقوله هو أننا نفهم الطائفيين كما سمر، ونعود للتفكير في المادة الكهنوتية وقواعد خيمة الاجتماع. لكنني سأصل إلى ذلك. حسنا، بالنسبة لجون كل، فهو يدرك أن المزامير وأشكالها وكلها تعود إلى الهيكل الأول. يتعرف على الهيكل والعدادة. لكن بالنسبة له، فإن سفر المزامير نفسه، بسبب خلفيته الويلهوسية، ينشأ في فترة ما بعد السبي. إذن فهو تقليد الشعراء في فترة ما بعد السبي المادي أو تقليد مادة المعبد. لكنهم في الواقع يكتبون صلوات من أجل الكنيس، وليس من أجل الهيكل. إنهم يستخدمون النماذج من المعبد، لكنهم لا يؤمنون حقا، فهو لا يعتقد حقا أنها كتبت في وقت المعبد. لقد تمت كتابتها في وقت لاحق لأنه تخلص من الحروف الفوقية، وهذا من شأنه أن يتناسب مع تطور الدين عند ويلهاوس. إذن هذا هو المكان الذي يأتي منه كانركل. لذلك كما يقول، فإنهم متجذرون في الطائفيين، لكن الكثير من سفر المزامير يعكس الديمقراطية، أي أنه لم يعد هناك كاهن، لم يعد هناك ملك بعد الآن. إذن أصبح الأمر الآن مجرد عامة الناس في الطائفة، ويعود تاريخه إلى عصور السبي وما بعد السبي باستخدام الصور مثل الملك ومعاركه في فترة ما قبل السبي. لذا يمكنك أن ترى أن اللغة العسكرية لسفر المزامير هي مجرد صور لمشاكل الشخص في فترة ما بعد السبي الذي يعاني عادة من المرض. لقد أدليت بتعليق مفاده أن هؤلاء المرضى في رأيه مصابون بالذهان إلى حد ما، وأنهم يرون العالم كله ضدهم. إنه حقا قليلا، إذا لم أكن قويا جدا شيطانيا في ذهني ما يحدث هنا. لذا فإن مدى سفر المزامير كانركل هو من الكنيس الذي يتكون من كتابات لأفراد عاديين وهم غير مرتبطين بالطوائف. هذه وجهة نظر جونكل. لا يمكنك أن تكون في الأوساط الأكاديمية، وهذا مسار أكاديمي في التدريب الكتابي. لا يمكنك أن تكون في الأوساط الأكاديمية ولا تصادف جونكل وتفكيره. إنه المفكر الأساسي في مجالنا. أعتقد أنك يجب أن تفهم ما يقوله ومن أين أتى. الآن كان موينكل تلميذ كانركل، وأدرك موينكل أنهم أتوا من المعبد. لذلك فإن موينكل يفسر المزامير ليس بواسطة داود، بل من فترة عبادة الهيكل، من فترة ما قبل السبي. إنه يعيد بناء ما يسمى بمهرجان التتويج. الآن كما أقول، عليك أن تفهم أنه ليس لديه موسى في الخلفية على الإطلاق. فأين مصدر فهمه؟ حسنا، إنه ينظر إلى الأدب الوثني والثقافات الوثنية. على سبيل المثال، في بابل مردوخ الإله الذي قهر الفوضى يتوج مردوخ سنويا، لأنه في الديانات الوثنية لم يكن لديهم إحساس بالتاريخ ببداية ونهاية ومعنى للتاريخ. كان همهم دوريا إعادة الخلق كل عام سنويا، وإرجاع الربيع، وإعادة الحياة من موت الشتاء. كان مردوخ هو الإله الذي قهر الهاوية والفوضى. لذلك قاموا بإعادة تمثيل الخلق سنويا. ولذلك يرى موينكل أن الرب إله إسرائيل يتوج سنويا. إنه في الواقع يبني نفسه على معلمه جونكل. رأى غونكل أن تعبير أدوني ملاخ يعني الرب أو الرب أصبح ملكا. لقد فهم أنه يتم تتويجه ملكا سنويا في مهرجان التتويج. هذا التعبير يظهر في خمسة مزامير، المزمور 47، الآية 8 باللغة الإنجليزية، الآية 9 باللغة العبرية، في المزمور 93.1، في المزمور 96.10، على ما أعتقد. ثم مرة أخرى في 97.1 و98.1. يمكنك أن ترى أنه قد يكون من المفيد بعض الوقت للنظر فيه في النص. سأقوم فقط بأخذ تلك المزامير الأخيرة في المزامير من 93 إلى 99، والتي تسمى مزامير التتويج. لكن كما ترى كيف يبدأ المزمور 93، الرب يملك. سوف يترجم غونكل وموينكل ذلك: الرب أصبح ملكا. وكانوا يقولون سنويا: الرب قد ملك. ستراها مرة أخرى في المزمور 96 والآية 10 قائلا بين الأمم: الرب قد ملك، أو الرب قد ملك. مرة أخرى 97.1: الرب يملك. والمزمور 99.1: الرب يملك. وهذه الأغاني الأخرى تحتفل في الأساس بملكية الله. لذلك تسمى المزامير من 93 إلى 99 بمزامير التتويج. وما يقصدونه هو أن الرب يتوج سنويا في طقوس المعبد. وهذه تسمى مزامير التتويج. أكتب هنا أن الرأي هو أنه في مهرجان الخريف شعروا أن هذا كان في تجديد الخريف في العهد الأخير فيما يتعلق بالإعلان أصبح الرب ملكاً، وهم متأثرون بما يعرف بمهرجان أكيتو حيث يتم تتويج مردوخ سنوياً. ونجد الآن أيضاً بالطبع أن جون كيل وموين كيل لم يكن لديهما النصوص الأوغريتية. إنهم يكتبون حوالي عام 1900-1925، ولم يتم اكتشاف النصوص الأوغريتية حتى عام 1940. ولكننا نجد هذه المفاهيم المتشابهة جدا في الأساطير الأوغريتية، حيث الآن ليس مردوخ ولكنه بعل إله الحكم. وبينما كان مردوخ يهزم تيامت إلهة الفوضى في الأساطير الأوغريتية، كان بعل إله الحكم الواهب للحياة مقابل إما موت، والتي تعني بالعبرية الموت، أو يم، والتي تعني البحر أو نهر النهار. لكن هذا ما يعرف في الأدب باسم الفوضى الكفاحية، وهي معركة بين الإله الخالق ضد آلهة الموت والعقم والفوضى. ووفقا لجون كيل في الصفحة 237، فإن الوظيفة الدينية هي إعادة تمثيل وإعادة تحقيق خلق العالم وإسرائيل. بمعنى آخر، يؤمنون بأن الله يملك، لكن هذا كان جزءا ضروريا مثل الأسرار المقدسة تقريبا. إنها تقريبا مثل وجهة نظر الروم الكاثوليكي في القداس، حيث يتم التضحية بالمسيح في القداس. وهكذا فإنهم يشبهون هذا النوع من النظرة إلى قداس إعادة ذبيحة المسيح من خلال الطقوس، فهم يعيدون خلق كل من الخليقة وتاريخ إسرائيل أو فداء إسرائيل. الآن كما أقول، اقتصر غونكل على هذه المزامير الخمسة فقط. بالنسبة لموينكل، ينتمي سفر المزامير بأكمله تقريبا إلى هذه الطقوس. إنها إعادة تفسير كاملة لكتاب المزامير. إنه مؤثر جدا في الأوساط الأكاديمية. ومرة أخرى، لا يمكنك أن تقرأ بعيدا في أدب الأوساط الأكاديمية الجامعة دون أن تصل إلى اسم موينكل. في الصفحة 258، في محاولة لشرح المزيد من التتويج للمزامير، يفسر الرب ملك، أي الرب قد أصبح ملكا. وقلت إنها مشتقة كخلفية في أساطير فوضى الخلق. وهكذا ينطبق على إسرائيل، فهو إعادة تمثيل ونعم الخليقة والاحتفال بالخروج من مصر والانتصار في البحر الأحمر أو البحر الأحمر. وهكذا يتم إعادة تمثيل الخلق والفداء داخل الطائفة. ومجيء الرب في عيد العرش يعيد العالم إلى المسار الصحيح مرة أخرى، ويسحق كل هجوم قد يشنه العدو على المدينة والشعب. وكما يرون، عادة ما يتم تمثيل الرب بالملك، ويعتبر الملك هو الإله الذي يدخل المدينة منتصرا. لذلك يرى هذا كما أقول في رقم 6، إنه أمر مقدس أنه من خلال هذه الطقوس، فإنك تدخل في المشاركة في إعادة خلق الطبيعة والتاريخ. يهدف إلى اكتشاف الترابط بين المزامير وإظهار ما كانت الجماعة تشعر به وتشعر به من خلال أفعال وكلمات العبادة. الآن أقتبس من موينكل، القوة الكامنة في الفعل تتركز أيضا في الكلمة. الكلمة المقدسة فعالة وخلاقة. أو مرة أخرى، هذا اقتباس جديد في ذكر وإعادة تفعيل العبادة، تتحول الحقائق التاريخية للخلاص إلى واقع فعال. ومرة أخرى، لن نفهم المزامير ولا مكانتها في الحياة الفعلية وحالتها الدينية وهدفها حتى نربطها بالعيد المعني وبأفكاره وأشكاله الدينية. لذا يمكنك أن ترى أن هذا يغير طريقة تفكيرك في المزامير. ما هو تقييمي لها؟ حسناً، بالنسبة لبعض التقييمات الإيجابية، أعتقد أن مهرجان الخريف في ظل النظام الملكي أصبح المهرجان الأساسي تماماً كما هو الحال في تقويم الكنيسة. لقد كان عيد الفصح وعيد العنصرة. لذلك، أعتقد أنه في ظل الملكية، أصبح مهرجان الخريف هو المهرجان السائد في التقويم الإسرائيلي لعيد الفصح وعيد العنصرة. ثم عيد الخريف، الذي يتكون من عيد العرش ورأس السنة ويوم الكفارة وما إلى ذلك. فيقول على سبيل المثال، يخبرنا الملوك أن تدشين الهيكل تم في هذا الوقت وبهذه الطريقة. وجاء جميع رجال إسرائيل إلى إسرائيل، واجتمع جميع رجال إسرائيل إلى الملك سليمان في وقت العيد في شهر الرب، الشهر السابع. وهناك آياتك. ويقال لنا أنه عندما أقام يربعم عبادة منافسة، أقام يربعم عيدا في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن، مثل العيد الذي أقيم في يهوذا. ومن الواضح أن هذا كان المهرجان الرئيسي في الشمال. وبطبيعة الحال، فإن عبادة يربعم هي بالكامل خيانة للعبادة الموسوية. لذا، فالموقع المقدس، حسنا، كفى يا داود، الموقع المقدس لم يعد القدس. إنه اندان وبفشبع. لم تعد رمزية الله هي التابوت والعهد، بل أصبحت ثورا وما إلى ذلك. حسنا، يتحدث هوشع عن يوم عيد ملكنا، حيث يلتهب الرؤساء بالخمر. ومرة أخرى، ربما يكون يوم ملكنا هو عيد الخريف، والذي ربما كان يحتفل أيضا ببيت داود واختيار صهيون مدينة الله. وهذا يفسر لماذا يقال لنا في الملوك في ظل إصلاح يوشيا، ليس منذ أيام القضاة، ولا خلال أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، لم يحتفل بأي فصح كهذا. ويبدو كما لو أن عيد الفصح قد خسف لصالح عيد الخريف. لذلك، أعتقد أن هناك بعض الحقيقة في أن مهرجان الخريف كان المهرجان السائد في إسرائيل خلال فترة الحكم الملكي. ضد البعض، أود أن أزعم أنه من الممكن نحويا ترجمة أدوني ملخ بأن الرب قد أصبح ملكا. في رأيي، أي منهما هو خيار قابل للتطبيق. وهناك قيمة ثالثة، وهي أن بعض المزامير تكتب في ظل تلك الفوضى. إنهم يستخدمون تلك الصور، وليس هذا اللاهوت، لكنهم يستخدمون تلك الصور لنشاط الله الخلاق. في الأساطير، هناك ثلاثة عناصر أساسية. هناك بطل الرواية وهو الله الخالق. هناك الخصم، هذا هو الله الذي يقيد الخليقة. وبعد ذلك، بعد أن ينتصر الله الخالق على الله المعادي والمقيد، فإنه يستحق هيكلا ويبنون هيكلا على شرفه. تلك هي الأفكار الثلاثة السائدة، أو أنهم يحتفلون بهيكله لأنه الإله الغالب. انظر الآن إلى المزمور 93 وانظر كيف تلعب هذه العناصر الثلاثة دورها. وأعتقد أنه ما لم تفهم هذه العناصر الثلاثة، فإنه يكاد يكون مزمورا غير مفهوم. نقرأ: الرب يملك وهو ملبس الجلالة. الرب يلبس الجلالة ويتسلح بالقوة. إن العالم مستقر وثابت وآمن. تم تأسيس عرشك منذ زمن طويل. أنت أو عرشك موجودان منذ الأزل. ارتفعت البحار يا رب. رفعت البحار صوتها. رفعت البحار أمواجها الهائجة، أقوى من رعد المياه الكثيرة، وأعظم من موج البحر. الرب في العلاء قدير. تماثيلك يا رب ثابتة. القداسة تزين منزلك لأيام لا نهاية لها. كما ترى، لديك هذه العناصر الثلاثة. بطريقة ما سوف يضعونها على هذه الخلفية بالنسبة لي، نوعا ما يدمرها. ومع ذلك، إذا تمكنا من الحصول على سذاجة ثانية، والعودة إليها مرة أخرى، فيمكننا أن نفهمها بشكل أفضل. لكن لاحظتم أن الرب يلبس القوة ويرتبط بخلقه للعالم. لذلك يقول الرب قد ملك وهو ملبس الجلالة. والكناية المزدوجة لباسه هي شخصية مزدوجة، أي كناية عن لبسه الثوب. والجلال هو كناية عن الجلال الذي اكتسبه من انتصاره، إذا جاز التعبير، على الخلق على الفوضى. وهو ملبس الجلالة. الرب يلبس الجلالة ويتسلح بالقوة. إن العالم مستقر وثابت وآمن. لكن كما ترون فهو يحكم، ولكن لا يعتقد أنه يحكم سنويا. لقد تم إنجازه. لاحظ كيف قال ذلك. أعتقد أنه يعطي المعنى أن الرب يملك بدلا من أن يصبح ملكا. تم تأسيس عرشك منذ زمن طويل. أنت أو عرشك موجودان منذ الأزل. لا يوجد شيء هنا حول إعادة تمثيل سنوية. إنه هناك منذ البدء، ومنذ البدء عندما خلق النور فوق الظلمة، الأرض فوق البحر على سبيل المثال، لكن لاحظ الآن أن الخصم يمثله البحر. البحر يرمز للموت في العهد القديم. لم يمروا بالفترة الرومانسية للمناظر الطبيعية البحرية. كان البحر معاديا لإسرائيل مرة أخرى. لا يمكنك أن تنمو شيئا فيه، يمكن أن تغرق فيه، ولم يروا فيه شيئا من الخير. رفعت البحار الرب، رفعت البحار صوتها، لقد رفعت البحار أمواجها الهائجة. إنهم يمثلون كل ما هو شر، ولكنهم أقوى من رعد المياه وأقوى من موج البحر. الرب في الأعالي عزيز وله بيت يدوم إلى الأبد، لكن ذلك البيت يتميز بالقداسة وفرائض عهده. فرائضك يا رب تثبت، القداسة تزين منزلك لأيام لا نهاية لها. لذلك أقول أن هذه الصور الأسطورية تساعدنا في تفسيرنا. في الواقع يقول جون ليفينسون، وربما أكون متطرفا جدا، في كتابه سيناء والصهيون، وهو كتاب جيد جدا، أنه ما لم تفهم هذا فلن تفهم بعض المزامير. ربما أعتقد أنه يساعدنا على فهم المزمور 93 وما يحدث هناك بين المزمور الآخر، لكن المشكلة بشكل سلبي هي أنها تتطلع إلى الديانات الوثنية القديمة في الشرق الأدنى لإعادة بناء المهرجان وليس إلى الشريعة الموسوية. بالنسبة لهم لم يكن موجودا. إنه يشارك في البدع المتأصلة في النقد التاريخي. ثانيا، جميع عمليات إعادة بناء المهرجان افتراضية وتفتقر إلى مبرر كتابي واضح. إن تنوع وجهات النظر يدعو إلى التشكيك في الطريقة. رفض كانكل نفسه إعادة بناء مونكل على هذا النطاق الواسع. يقول إنه خيال خالص، ليس هناك ضبط النفس. لذلك فهو يربط طرفه بالخمسة فقط، لكنه بدأ ذلك بشكل مؤثر خلال مهرجان هؤلاء الخمسة، واليوم تم رفضه إلى حد كبير. من المسلم به أن هناك مزامير التتويج هذه، لكن إعادة البناء بأكملها مرفوضة إلى حد كبير، ولهذا السبب ترددت حتى في الدخول في مزامير التتويج لمونكل. ولكن يبدو لي أن الشخص المتعلم في المزامير يجب أن يكون على دراية بهذه المادة. ويزر، كما أقول، هناك تفسيرات أخرى. يرى ويزر مهرجان الخريف في كتابه الممتاز في سلسلة مكتبة العهد القديم. أعتقد أن تعليقه من أفضل التعليقات، لكنه يعتقد أن المزامير كلها مناسبة لعيد الخريف، لكنه يعتقد أنها كلها تحتفل بالعهد وصنع عهد سيناء. مرة أخرى إنها عالمية واسعة جدا، لذلك لا أوافق على تفسير كل المزامير ضد عيد واحد. بالنسبة لي أقول ما هو المعنى الواضح لسفر المزامير. بالنسبة لي المعنى الواضح لسفر المزامير هو أننا يجب أن نقبل الحروف الفوقية، وهذا يعني مزمورا لداود على سبيل المثال، المزمور 14 عندما هرب من أبشالوم. في هذه الحالة بدأت العديد من المزامير كصلوات خاصة. هذا هو عكس كانكل، فبدلا من أن تكون من الهيكل ثم صلوات خاصة، بدأت كصلوات خاصة ثم أصبحت جزءا من عدادة الهيكل. كما قلت، من الواضح أن بعض المزامير تؤلف بعيدا عن بيت الله، لكن مزامير أخرى تؤلف للهيكل. أحد تلك الأسئلة التي لديك، هناك بعض المزامير التي هي مزامير حكمة، ونحن في طريقنا للنظر في تلك في وقت لاحق. وكيف كان المزمور الأول على سبيل المثال يتناسب تماما مع عبادة الهيكل، أو هل كان مناسبا له؟ ربما يكون ذلك فقط من أجل الكنيس والتأمل. ولكن كيف ظهرت مزامير الحكمة، وما هو الوضع في الحياة للمزمور 49 على سبيل المثال الذي سننظر إليه، والذي يتناول الثيوديسية ومشكلة الشر؟ بالضبط كيف يتناسب ذلك مع حياة المعبد؟ هذا أكثر إثارة للجدل. أعتقد أنه يناسب ذلك، لكننا سنعود إلى ذلك. سأنتقل الآن إلى الوظيفة. كيف تعمل العبادة؟ سأنظر إلى الأمر بشكل أكثر عمومية، ثم سأطبقه على المزامير. سنرى أنهم مؤلفون ضد طقوس الهيكل والعبادة. أقترح أن هناك 4 استخدامات للمزامير، 4 أو 5، وهي رمزية في الصفحة 259، وهي نموذجية. أنها تعمل بشكل نموذجي. إنهم يعملون بشكل مقدس. ورابعاً، تعمل بمثابة دعاية فنية تدافع عن وجهة نظر، ليس بطريقة كما في الدعاية النازية التي كانت مبنية على الأكاذيب، ولكن على أساس الحقيقة. بادئ ذي بدء رمزية. إنه شكل مرئي يصور بعمق المادة الحية للدين. بمعنى آخر، لديك خبرة دينية وأنت الآن تعطيها تعبيرا ملموسا في الأعمال الخارجية للإنسان تجاه الله، بدءا من الواقع الروحي الداخلي إلى الأعمال الخارجية والمقدمة لله. فالدخان المتصاعد على سبيل المثال يمثل الصلوات الصاعدة إلى الله. إن رفع الأيدي يرمز إلى تقديم الهدايا لله وتلقي نعمته أو نعمة الله للإنسان. الآن صحيح أنه لا يمكن للفرد أن يدخل إلى قدس الأقداس، ولا يمكن إلا لرئيس الكهنة أن يدخل هناك مرة واحدة في السنة، ولكن لم يكن هناك أي لغز حول هذا الموضوع، وقد أعلن بوضوح لكل إسرائيل. لذلك عشوا بالخيال، وكان بإمكانهم أن يتخيلوا ما كان يفعله رئيس الكهنة داخل قدس الأقداس. وفي قدس الأقداس كان الأمر رمزيا للغاية. ونحتة على الجدران أشجار النخيل وجميع أشكال الأشجار، وكانت تمثل جنة عدن والحياة الأبدية. في وسط قدس الأقداس كان هناك تابوت العهد. في الواقع، إذا ذهبت إلى هيكل سليمان، فإن جميع الأبواب تصبح أكثر ضيقاً، الباب الرئيسي والمدخل، ومن ثم إلى قدس الأقداس، كل ذلك يركز. خط السقف ينخفض. لذا، فإن التركيز كله ينصب على تابوت العهد. لا يوجد شيء من هذا القبيل. إنه مغطى بالذهب، لكن لا يوجد شيء مثل ذلك في الديانات الوثنية. وفي الديانات الوثنية كان إله الطبيعة. كان من الممكن أن يكون تمثالا للشمس أو القمر ويمكن التلاعب به. ولكن هنا في قلب كل ذلك كان حكم الله الأخلاقي المتسامي. لقد كانت الأخلاق. لقد كانت طريقة للعيش. لا يوجد شيء من هذا القبيل. وهذا في قلب دين إسرائيل هو إرادة الله الأخلاقية المتسامية. إنها الأخلاق. ثم كانت الوصايا العشر في تابوت العهد. وفوقه كان كرسي الرحمة بالدم الذي يكفر، والذي جعل من الممكن لعبادة الخطاة وللخطاة أن يدخلوا إلى حضرة الله. وعلى الغطاء كان الكروبيم. وكانوا تماثيل على شكل أبي الهول تحرس المقدسات وتحافظ عليها. فكما كان الكروبيم يحرسون جنة عدن، كذلك لم تستطع الخطية أن تدخل إليها. وهكذا كان الكروبيم يحمون قدسية مكان الله المقدس. كل ذلك هو التواصل. ثم خارجه كان لديك النور الذي كان يخترق الظلام. كان هناك خبز التقدمة الذي يمكنك أن تأكل به في شركة مع الله. ثم خارج ذلك مذبح البخور الذي يرمز إلى الصلاة. لذلك كان كل ذلك تعليما رمزيا من خلال اللاهوت الرمزي. أعتقد أن تأخذ مزمور 73. سأقرأ المزمور كله، ولكن دعونا نأخذ هذا ونقرأه. لاحظ ما يحدث. انظر، إنه في الحرم. أعتقد أنه يرى رمزية حل أزمة إيمانه. هذا هو الآن المزمور 73، والذي يشار إليه عادة بمزمور الحكمة. لكنه يبدأ مرة أخرى بأن لديه أسئلة عميقة، لكنه يصوغ كل ذلك بالثناء. إنه لا يشك حقا في صلاح الله. إنه يشكك في ذلك، لكنه يؤكد إيمانه على الفور. إننا صالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب. إنه واثق. هذا هو الواقع. مهما كانت شكوى، مهما كانت الأسئلة التي لديه، فإن إيمانه الأساسي هو الله الصالح ويحافظ على عهده. لكن مع ذلك هذه هي مشكلتي، لأن تجربته تتعارض مع إيمانه. لذا ما يفعله هو أنه يبدأ بالفعل كما يقول: لكن بالنسبة لي قلبي فقد كادت قدمي أن تنزلق، لقد فقدت تقريبا موطئ قدمي، لأني غرت من المتكبرين عندما نظرت إلى سلامة الأشرار. ليس لديهم صراعات، أجسادهم صحية وقوية، إنهم أحرار من الأعباء البشرية المشتركة، ولا يصيبهم أمراض البشر. فخرهم هو قلادة بهم، إنهم يلبسون العنف. من قلوبهم القاسية يأتي الإثم، خيالاتهم الشريرة ليس لها حدود، يسخرون ويتكلمون بخبث وبغطرسة، يهددون بالقمع، أفواههم تطالب بالسماء، ألسنتهم تملكت الأرض. لذلك يلجأ إليهم شعبهم ويشربون الماء بكثرة. يقولون: وكيف يعلم الله؟ هل لدى العلي معرفة؟ يعرف أي شيء؟ هذا هو شكل الأشرار، يهتمون دائما ولا يهتمون، ويستمرون في جمع الثروة. حقا عبثا قد حفظت قلبي نقيا، لقد غسلت يدي بالبراءة، لقد ابتليت طوال اليوم، وكل صباح يأتي بعقوبات جديدة. لو كنت قد تحدثت بهذه الطريقة لكنت قد خانت أطفالك. وعندما حاولت أن أفهم كل هذا أزعجني الأمر بشدة، حتى دخلت هيكل الله، ثم فهمت مصيرهم النهائي. بالتأكيد تضعهم على أرض زلقة، ألقيتهم إلى الهلاك. كيف تم تدميرهم فجأة وجرفتهم الرعب تماما؟ إنهم مثل الحلم عندما يستيقظ المرء. عندما تقوم يا رب تحتقرهم كالأوهام. عندما حزن قلبي ومرارة روحي كنت غبيا وجاهلا. لقد كنت وحشا قاسيا قبلك، ومع ذلك فأنا معك دائما. أن تمسكني بيدي اليمن، أن ترشدني بمشورتك، وبعد ذلك ستأخذني إلى المجد. من لي في السماء إلا أنت، والأرض ليس لي شيء أريد غيرك. قد يفنى لحمي وقلبي، ولكن الله قوة قلبي ونصيبي إلى الأبد. أولئك الذين هم بعيدون عنك سوف يموتون، أن تدمر كل من ليس مخلصا لك. أما أنا فحسن أن أكون بالقرب من الله. لقد جعلت الرب السيادي ملجأي، وسأخبر بجميع أعمالك. هذا هو الدكتور بروس والتكي في تعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 19، النهج الليتورجي، طقوس القطع الثقافي.